بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تسر جمعية أم المؤمنين أن تنظم دورة علمية مكثفة بعنوان القواعد المنهجية في طلب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله ورعاه، تحت رعاية كريمة من هيئة الأعمال الخيرية العالمية. فليتفضل شيخنا لإلقاء الدورة مشكورا مأجورا موفقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر ووفق وأعان لإقامة مثل هذه الدورة المباركة تحت رعاية وإشراف هيئة الأعمال الخيرية بالتعاون مع جمعية أم المؤمنين في عجمان، والتي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. كما لا يخفى عليكم بأن هذه الدورة مكونة من 3 فترات. الفترة الأولى هي فترة العصر، ثم بعد الفترة الثانية تأتي بعد صلاة المغرب، ثم الفترة الثالثة تكون بعد صلاة العشاء. وموضوع الدورة القواعد المنهجية في طلب العلم الشرعي. ولا شك بأن عنوان الدورة يدل على مضمونها، فالدورة تقوم على ذكر القواعد المنهجية في طلب العلم الشرعي. والعناية بذكر القواعد المنهجية في طلب العلم الشرعي وكذلك المعالم والأسس في مرتبة الأهمية بالنسبة لطلاب العلم. لماذا؟ لأن هذا راجع إلى شرف العلم، فالعلم عبادة جليلة وقربة عظيمة، ولذلك من المهم جدا أن يعلم طالب العلم مفاتيح هذا العلم، وأن يعرف كيف يلج إلى هذا العلم الذي فضله الله سبحانه وتعالى. وأيضا نحن نشاهد فوضى في قضية طلب العلم، وإذا تأملت في أحوال الناس في وقتنا تجدهم على 3 أصناف: صنف موفق هدي إلى طريق العلم الشرعي فنال حظا ونصيبا منه، وهذا كثير ولله الحمد والمنة، وقد نفع الله جل وعلا بهم العباد ونفع بهم البلاد. القسم الثاني قسم سعى في طريق طلب العلم لكنه لم يحصل شيئا، وسبب ذلك خطأه الطريق، فهو يسعى في طلب العلم وربما أكثر من القراءة والحضور هنا وهناك، ولكنه لم يحصل شيء. هذا وإن كنا نقول بأن هذا ماض فيه قدر الله عز وجل، لكن هناك خلل في قضية طلب العلم. فما الذي جعله بمثل هذا المستوى وقد سبقه أقرانه، وهو ما زال في مكانه لم يتحرك ولم يتزحزح؟ بالمجزوم أن سبب ذلك هو فقدانه للطرق المنهجية والأساليب الصحيحة والقواعد أيضا في طلب العلم. ربما نال شيئا من طلب العلم ولكنه فوت شيئا كثيرا. الصنف الثالث من الناس هو صنف يحضر دروس العلم ولكنه في قرارة نفسه بأن العلم ثقيل، ولذلك هو يرضى بأن يكون يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهو رضي بأن يحضر ويشارك حتى تناله الرحمة لعلمه أو لاعتقاده بأن مثله وأمثاله لا يصلح لهم العلم. هذا في الحقيقة استقراء لواقع الناس في وقتنا هذا في قضية طلب العلم، ولذلك تجدهم لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاث: منهم الموفق، ومنهم من زال يحاول، ومنهم من لا يزال يحاول ويسعى ولكنه فاته شيء من القواعد ولم يسلك هذه الطرق، كقول الأول: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالطرق والقواعد والأسس والمعالم موجودة، لكنه ابتعد عنها. أما جنس العام الذين يحضرون فهؤلاء لا يخطئون الأجر بإذن الله جل وعلا إن توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولكن هؤلاء في قرارة أنفسهم أن العلم ثقيل ولذلك رضوا بأن يكونوا بمثل هذا المستوى. إخواني وأخواتي، بالنسبة للعلم شرفه عظيم، ولذلك الله عز وجل عظم شأن العلم، فتضافرت واتحدت نصوص القرآن والسنة على بيان فضل العلم وشرفه، وليس هناك شيء يطلب مثل العلم، ليس هناك شيء يطلب مثل العلم. فالله جل وعلا اشتق للعلم اسما من اسمه سبحانه وعز، فالله جل وعلا هو العليم وهو العلام وهو عالم الغيب سبحانه وتعالى، فاشتق للعلم اسما من اسمه سبحانه عالم الغيب والشهادة، وهو العلام سبحانه وعز وهو العليم الحكيم الخبير جل وعلا وتقدس. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل العلم، فضل العلم، كما أن الرحمة وصلة الرحم فضلها عظيم لأن الله تعالى اشتق لها اسما من اسمه، ولذلك قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. كذلك العلم فضله الله عز وجل وعظمه ورفع من شأنه. الأمر الثاني مما يدل على شرف العلم أن الله جل وعلا استشهد بالعلماء على أعظم شهادة، استشهد بالعلماء على أعظم شهادة. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا شهد لنفسه بالوحدانية وثنى بملائكة قدسه على أعظم شهادة، ثم ثلث بأهل العلم، ثلث بأهل العلم ولم يذكر غير أهل العلم. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك لما نتأمل في هذه الآية كما يقول شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه وننظر فيها، نجد بأن هذه الآية أظهرت فضيلة أهل العلم وبينت مكانة أهل العلم. فالله جل وعلا قرن شهادة أولي العلم بشهادته سبحانه وتعالى على أعظم مشهود وهو التوحيد. ثانيا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة ولم يذكر غيرهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل أهل العلم. ثالثا أن الله تعالى استشهدهم على أعظم شيء وهو توحيده سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل أهل العلم. ومما يدل أيضا على ذلك أن الله تعالى ما ذكر غيرهم، وإنما ذكر جنس الملائكة وأهل العلم ولم يقل مثلا البشر، وإنما ذكر أهل العلم. ومن هذه الآية أخذ العلماء على أن أهل العلم عدول بالجملة، ولذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى بحث أو أطال البحث في مسألة تعديل أهل العلم بالجملة، واستشهد بهذه الآية، قال لأن الله تعالى حينما استشهد أهل العلم دل على عدالتهم وأنهم عدول وروى حديثا، وهذا الحديث لا يخفاكم محل كلام وبحث عند أهل العلم، ابن عبد البر يصححه مرفوعا وغيره من أهل العلم لا يصححونه مرفوعا في ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أهل العلم، أن أهل العلم هؤلاء هم الذين يحملون هذا العلم وينقلونه للأمة، ولذلك هم عدول عند الله عز وجل وفي دين الله سبحانه وتعالى. والمسألة لا يخفاكم فيها بحث، فإذا جئنا من حيث الجملة فنعم أهل العلم عدول من حيث الجملة، لكن من حيث الأفراد فإن هذا راجع لكل فرد على حدة. فهذه الآية بيّنت فضيلة العلم ومكانة العلماء عند الله سبحانه وتعالى. مما يدل أيضا على فضل العلم أن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هو قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي قول الله اقرأ، وهذا محل إجماع، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا يشير إلى فضل العلم، إلى فضل العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة العلم الشرعي، وأن العلم مكانته عظيمة عند الله عز وجل. فحينما تنزل أول آية فيها الأمر بالقراءة دل هذا على فضيلة العلم، ولذلك العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. الأمر الآخر أن الله تعالى أمر طائفة من المؤمنين أن يتعلموا العلم، لأن الأمة لا يمكن أن تعيش بغير العلم، بغير العلم. يقول جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا يدلنا على أن العلم مرتبته عظيمة، وإذا أجمع الناس على ترك العلم الشرع أثم. قال العلماء طلب العلم الشرعي من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، ولذلك إذا أجمعوا على تركه أثم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فواجب على الأمة أن يكون فيها علماء، هؤلاء العلماء يقومون بنشر العلم وبتعليم الناس وبصيانة الدين وحماية الشريعة من التبديل والتغيير ومن البدع وغيرها مما يضر بدين الإسلام. إذن هذا يدلنا على فضيلة العلم ومكانة العلم، وهذا كله يدعونا إلى أن يتعلم طالب العلم معالم طريق الطلب والقواعد والمناهج والمنهج الذي يسير عليه. كذلك مما يدل على فضيلة العلم أن الله جل وعلا بين للملائكة فضل العلم، لما حصل قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله جل وعلا هو العليم وهو العلام، ولذلك رد على الملائكة بأنه يعلم ما لا تعلم الملائكة. ثم بعد ذلك حصل الحوار العظيم الذي سجلته سورة البقرة،
قال الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولذلك الملائكة اعتذروا بعدم علمهم في هذه الجزئية، وظهر هنا شرف آدم عليه السلام بسبب أن الله تعالى علمه جل وعلا، وهذا يدلنا على مكانة العلم. العلم إخواني وأخواتي أيضا سبب من أسباب النجاة، وفي قصة الهدهد مع سليمان ما يفيد هذا المعنى، لما قال الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، سلطان الحجة أو العلم أو البرهان. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فكان سبب العلم نجاة الهدهد من عقوبة سليمان عليه السلام، وهذا أمر معروف. ولذلك العلم سبب من أسباب النجاة في سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، فمن رزق علما فقد رزق رشدا، فقد رزق رشدا. ولا يخفاكم قصة الذي في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا، فلما أراد التوبة ذهب إلى عابد من العباد، ذهب إلى عابد فسأله فاستعظم الأمر. لماذا؟ لأنه ليس لديه علم شرعي، وإنما لديه عاطفة، والعواطف أحيانا عواصف، العواطف أحيانا عواصف. ولذلك لما استعظم هذا الفعل قال: لا يغفر الله لك، وكيف يقبل الله توبتك؟ فقتله فكمل به 100. فلما دل على عالم، العالم لديه علم، قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ أنا لا أملك التوبة ولا أحد يملك التوبة، الذي يملك التوبة هو الله جل وعلا. فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ودله وعلمه وأرشده وأمره بأن يترك هذه البيئة المريضة الملوثة بالإجرام إلى بيئة أخرى، فتاب الله عليه ومات وأدخله الله الجنة، والقصة معروفة. فانظر إلى كيف أن العالم نجاه الله سبحانه وتعالى، نجاه الله بهذا العلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب هذا النور الذي يمشي به العالم. ولذلك العلم ينجي بإذن الله جل وعلا. كم من الشباب المتحمس الذي يعني يحمل عاطفة طيبة وخيرة لكنه ما يحمل علم، سقطوا في شبكات الغلو والتطرف والتكفير والإجرام. لماذا؟ ليس لديهم حصيلة علمية معرفية تكون سببا من أسباب نجاتهم، سببا من أسباب نجاتهم. وهذا إذا استقرأت التاريخ واستنطقت الواقع تجد هذا ظاهرا. ولذلك لا ينجو إلا طالب العلم من البدع ومن الغلو ومن التطرف ومن أشياء من هذا القبيل. وفي سيرة السلف الصالح شيء من هذا، فيزيد الفقير رحمه الله تعالى كان ممن عزم على الخروج، يريد أن يخرج على ولي الأمر، فمر بحلقة جابر بن عبد الله رضي الله عنه فوجده يتحدث بحديث الجهنميين، فشد هذا الحديث انتباهه فجلس عند جابر بن عبد الله يسأله ويستحلفه بالله: أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فترك الخروج وتاب إلى الله وأصبح من أهل الحديث، أصبح من العلماء، أصبح اسمه الآن في قائمة أهل الحديث، في قائمة العلماء، وإذا ذكر ترحم عليه الناس. كيف لو ذهب وهلك مع الهالكين الذين خرجوا يكفرون ويقتلون ويضربون هنا وهناك؟ لذلك العلم سبب من أسباب النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر مما يدل على شرف العلم ومكانة العلم ما يمر معنا في كتب الفقه من قضية في أبواب الصيد، الكلب المعلم والكلب غير المعلم. فانظر إلى الكلب المعلم كيف أن صيده حلال وكلب الكلب غير المعلم صيده حرام ميتة. ولذلك قال جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. والفقهاء يقولون لو أن شخصا أرسل كلبه المعلم فصاد فإن الصيد حلال، لكن لو أن كلبا غير معلم فذهب وصاد فإن صيده ميتة ميتة. حتى إن العلماء يحتاطون، يقول لو أن كلبا معلما وكلبا غير معلم صاد صيدا وما يدري الإنسان أيهما الذي صاد، يغلبون جانب الحظر، يقولون بأنه حرام إلا إذا وجدت علامات على صيد الكلب المعلم. والسبب أن صيد غير المعلم ميتة، والقاعدة الشرعية إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. فانظر إلى شرف العلم حتى في مثل هذه الحيوانات، أن الله تعالى يجعل صيد الكلب المعلم حلال بخلاف صيد الكلب الجاهل فهو محرم. كذلك مما يدل على شرف العلم وفضيلة العلم أن العلم في واقع الأمر هو مفتاح العبادة، مفتاح العبادة. فالعلم هو مفتاح العبادة، والعبادة إن لم يتقدمها علم فقد تكون مردودة على صاحبها، قد تكون مردودة على صاحبها، وهذا هو الغالب. وعندنا قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في مسألة تقدم العلم على العمل، قال: كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. ولذلك من الناس من قد يعبد الله عز وجل على جهل، على جهل، فيكون العمل مردودا غير مقبول. قال الله جل وعلا: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية وإن كانت جاءت في سياق ذكر الكافرين إلا أن أهل العلم ذهبوا إلى أن أحيانا من الناس من يقوم على عبادة لكنها مردودة ويحسب أنه يحسن صنعا. ويقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال كثير من أهل العلم هذه في الخوارج، وهذا أحد أوجه التفسير: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة، يعني تعمل تؤدي عبادة لكنها تصلى نارا حامية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى يقول عن هؤلاء المفلسين يوم القيامة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك العلم هو مفتاح العبادة وهو الذي تصحح به العبادة. وكم رأينا ورأيتم أيضا وأنتم طلاب علم من مواقف لأناس ربما مضوا دهرا وهم في عبادة وطاعة، وفي النهاية إذا بهم يخلون بركن من أركان هذه العبادة أو الطاعة، والسبب الجهل، السبب هو الجهل، الجهل الذي رضوا به ولذلك أصبحت عباداتهم مردودة عليه. فالعلم مفتاح العبادة، وفرق بين من يعلم وبين من لا يعلم من حيث أداء العبادة والطاعة. المسألة الأخرى مما يدل على شرف العلم أن الله تعالى نفى التسوية بين من يعلم وبين من لا يعلم، نفى التسوية، كيف يسوى بين من يعلم وبين من لا يعلم؟ ولذلك قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوون أبدا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. ففرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. ولذلك العالم منزلته عظيمة ورتبته عالية، وهذا إنما كان بشرف العلم، شرفه الله عز وجل بهذا العلم. كذلك الله عز وجل حصر الخشية في العلماء، حصر الخشية في العلماء، يقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية، وهذا لا يعني نفي الخشية عن غيرهم، لكن الخشية الحقيقية، الخشية المبنية على الأصول، هي عند أهل العلم، عند أهل العلم. ولذلك كفى بالعلم بالله خشية، كما قال السلف: كفى بالعلم بالله خشية. قيل للشعب: أفتنا أيها العالم، قال: العالم من يخشى الله، العالم من يخشى الله. والمقصود بأن الله تعالى حينما حصر الخشية بأهل العلم دل على مكانتهم وعلى فضل هذا العلم الذي احتواه صدر العالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك مما يدل على فضل العلم أن العالم يرزقه الله عز وجل بصرا وبصيرة يتجاوز بها المظاهر، يتجاوز بها المظاهر. ولذلك تجد سبحان الله العلماء الذين على المنهاج لديهم من البصيرة الشيء الذي ينظرون فيه بنور الله، فينظرون دائما في مآلات الأمور، فيتجاوز بهم العلم المظاهر إلى مآلات الأمور. وأيضا يرزقهم الله عز وجل فقها في التمييز بين الغث والسمين، وبين الرغوة والصريح، بين الحق والباطل، وبين الصح والخطأ. طبعا هذا ليس بإطلاق، لكن هذا في الغالب يرزق الله جل وعلا أهل العلم. في قصة قارون، ومن المهم جدا إخواني وأخواتي حينما نقرأ في قصص القرآن نقرأها لنستلهم منها الدروس ولنأخذ العبر. فالمسألة ليست يعني للتسلية فقط، يعني بعض الناس الآن يقرأ في القرآن ويقرأ في قصص الأنبياء وفي قصص الأمم السالفة والقرون الخالية وقصص بعض الأشخاص الذين ذكرهم الله في القرآن، وذلك المقصد أخذ العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول، عبرة وعظة، هي دروس ورسائل من الله سبحانه وتعالى. في قصة قارون قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قارون خرج في أبهة وخرج في زينة عجيبة جدا، فافترق من يشاهده إلى فريقين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مثل ما يقول بعض الناس الآن إذا شاف إنسان عاصي والله عز وجل يغذيه بالنعم يقول: هذا الله راضي عنه، سبحان الله العظيم. وهل رضا الله عز وجل تكون بإعطاء الدنيا؟ إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. فلكن أنت انظر، انتقل إلى الجانب الثاني، أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. الله أكبر. قالوا: لا تغتروا بهذه الزينة ولا بهذه المظاهر، ولا تغتروا بهذا الأمر الذي جاء به قارون، هو على ضلال. فأحيانا بعض الناس في موقف من المواقف الدنيوية قد يتغير والعياذ بالله ويتبدل وتنقلب حاله فتنة، نسأل الله العافية والسلام. لكن أهل العلم أهل رسوخ، كما أنهم رسخوا رسوخا معنويا كذلك رسخوا رسوخا حسيا، فهم ثبتهم الله عز وجل بهذا العلم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن، لا تغتروا بهذه المظاهر. طيب النتيجة ماذا كانت؟ فخسفنا به وبداره الأرض، حتى هذه الفئة التي كانت تتمنى تخلت عنهم. والمقصود بأن العلم سبب من أسباب نور البصيرة، نور البصيرة وسبب من أسباب الثبات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان تفرقون به بين الحق والباطل. وليس هناك تقوى لله عز وجل أعظم من طلب العلم الشرعي الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك العلم سبب من أسباب خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة، سبب من أسباب خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة. ويقول جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فأهل العلم دائما أهل خشية ومراقبة لله عز وجل. ولذلك ركعتين من عابد من عالم خير من 100 ركعة من عابد. لماذا؟ لأن العالم لما يعبد الله عز وجل يعبده بعلم، يعبده بعلم. ذكر كثير من العلماء كابن الجوزي وغيره أن كثير من العوام قد تكون عباداتهم عادات حتى إذا ابتلوا وفتنوا انقلبوا على عقابهم، نسأل الله العافية والسلام. ذكر أظن ابن الجوزي أن رجلا كان في مسجدهم، يعني مثل ما يعبرون حمامة مسجد، في الصف الأول دائما حريص على الصلاة، فابتلاه الله عز وجل بوفاة أحد أولاد أولاده أو بنت من أولاد أولاده، ففتن والعياذ بالله. قال لماذا أنا؟ يخاطب ربه جل وعلا، يقول لماذا أنا؟ لماذا ابتليتني أنا؟ فيقول هذا شيء عجب. أما العالم فيعلم بأن هذا قدر الله عز وجل، وأن الله تعالى له الحكمة البالغة في ذلك. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ولذلك تجد العالم دائما في عبادته وفي أحواله. حتى قال الفقهاء عادات العلماء عبادات، لأنهم يحتسبون كل شيء بالنية الصالحة، القيام والقعود والأكل والشرب والذهاب والرجوع يحتسبونه من خلال النية الصالحة. هذا يدلنا على شرف العلم ومكانة العلم. كذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة للعلم هو تفضل من الله عز وجل، ولذلك من أراد الله جل وعلا به خيرا فإنه يفقهه في الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فإذا أراد الله جل وعلا بعبد خيرا فقهه في دينه سبحانه وتعالى. ويقول العلماء ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وهذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن الأصل في العلم هو طلب العمل، يعني العلم مقصود للعمل، لكن من وفقه الله لعلم ولم يعمل فلا يكون ممن أراد الله له الخيرية، الإرادة الكونية، لا يكون ممن أراد له الله الخيرية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين علما وعملا، علما وعملا. أما من انصرف عن العلم فلم يرد الله به خيرا. وهذا الحديث في واقع الأمر حينما نقرأه يجعلنا نراجع أنفسنا ونحرص على أن نطلب العلم وأن نبذل الوسائل والأسباب والسبل في الوصول إلى هذا العلم الذي فضله الله سبحانه وتعالى وعظمه. أيضا إخواني وأخواتي العلم يرفع الله عز وجل به أهله، فالعلماء من أعلى الناس درجات وليس درجة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم هم من أعلى الناس درجات في الدنيا ويوم القيامة، أعلى الناس درجات في الدنيا ويوم القيامة. وهذا مشاهد، هذا مشاهد ومجرب. ولذلك مثلا نأخذ عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح عبد أسود كالغراب، وكان أفطسا أعورا مشلولا، يعني أحد أعضائه أو أطرافه فيه شلل، وكان عند امرأة من أهل مكة، وعبد رقيق ماذا تستفيد منه؟ فأعتقته، ثم قيل عند امرأة وقيل عند رجل، فأوصوه بطلب العلم، بطلب العلم، فطلب العلم حتى أصبح عطاء ابن رباح. فتش الآن كتاب من كتب التفسير هل يخلو من ذكر عطاء؟ كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الأدب، أبدا كل فنون العلوم تجد فيها ذكر عطاء بن أبي رباح. ما الذي رفعه؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى قيل بأن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي أو هشام نسيت هو وابنيه مروا بالمسجد الحرام فرأوا عطاء ابن أبي رباح فأراد أن يسأله، فبقي على جلسته وأتاه من الخلف الخليفة، أتاه وسأله ولم يتحرك وأفتاه. فلما خرج أوصى أولاده قال يا بني هذا والله الشرف، اطلبوا العلم. الخليفة يقول لأولاده اطلبوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك أهل العلم لهم الرفعة في الدنيا ويوم القيامة، وهذه سنة الله تعالى الكونية القدرية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج مسافرا ولقيه أمير مكة في الطريق استقبله قال من تركت على أهل مكة؟ يعني من أمرت عليهم وأنت أتيت يعني تسلم علي؟ قال تركت عليهم ابن أبي أبزة، ابن أبي أبزة. قال من ابن أبي أبزة هذا؟ قال مولى من الموالي. فانتفخ عمر وانتفض، قال كيف تولي على قريش مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن. فسكن عمر، سكن عمر رضي الله وهدأ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أو بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما الذي رفع هذا المولى حتى وقف يعني أصبح سيدا على مكة؟ العلم، العلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك الشخص قد يكون مغمورا، قد يكون ليس له نسب وليس له جاه ولا منزلة ولا مال، فيرفعه الله عز وجل بالعلم، بالعلم يرفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم. لاحظ الآن كثير من أئمة الإسلام لم يكونوا أهل مال ولا جاه ولا حتى وليسوا بأهل نسب، رفعهم محمد بن سيرين مولى، محمد بن سيرين من كبار التابعين مولى من الموالي. الحسن البصري، الحسن البصري مولى من الموالي. مر رجل على البصرة فقال من سيد هذه البلدة؟ من سيدها؟ من كبيرها؟ قالوا الحسن البصري. قال الحسن البصري وكيف ساد الناس؟ قال ساد الناس حينما احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم. هكذا العلم يرفع الله عز وجل به. أيضا إخواني وأخواتي واسمحوا لي أطلت في مقدمة العلم، لماذا؟ لأن القواعد المنهجية التي سنذكرها والآداب الشرعية التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم لهذا الأمر العظيم. لماذا الآن اشتغل العلماء في القديم والحديث بذكر الخطوات والمناهج والمعالم والقواعد والضوابط لهذا الأمر العظيم؟ إذا ما عرفنا فضل العلم طبيعي جدا أن نهمل القواعد وأن نكون فوضويين في تعاملاتنا مع العلم. يعني متى يعني نتعلم تعلم مزاجي أو تعلم موسمي أو تعلم يعني هكذا كيفما اتفق؟ لا، العلم عبادة ودين وطاعة وقربة، بل هو أفضل ما يسعى إليه الإنسان ويصل ليله بنهاره. فمن ذلك أيضا أن العلم أسهل طريق إلى الجنة، أسهل طريق إلى الجنة هو طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن طلب العلم أسهل طريق إلى الجنة، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولذلك أسهل طريق إلى الجنة وأيسر طريق أن تطلب العلم، أن تطلب العلم الشرعي. وهذا لا شك بأنه دافع ومهيج ومحفز لكل واحد منا أن يحرص على طلب العلم الشرعي، أن يحرص على طلب العلم الشرعي. المسألة الأخرى وهي من مسائل عظيمة الدالة على فضل العلم، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما الذي ورثوه؟ ها؟ العلم، العلم. ولذلك الله تعالى قال وورث سليمان داود، ورث النبوة العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم. فلذلك من المهم جدا أن نفهم بأن العالم هذا وريث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس وريث دنيا، لا، وريث دين، وريث آخرة، يرثه، يرثه بالعلم، ورث العلم عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا أردت أن ترى مجالس الأنبياء فانظر إلى مجالس العلماء، كما قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى مجالس نبي من الأنبياء فليذهب ولينظر إلى مجالس العلماء، إلى مجالس العلماء، هذا هو الشرف. يقول معاوية بن أبي سفيان لما حج وضع له مكان يجلس فيه هو وزوجته بنت قرضة، فجلس ومر به شاب ينشد ويقول: وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة من بيت العرب، من يساجلني يساجل ماجدا، يملأ الدلو إلى قد الكرب. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فتركه يمر بسلام، ثم مر آخر يتغنى مع فتية يقول: وأنا، يقول: بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم، قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ فقال: من هذا؟ قال: عمر بن أبي ربيعة، الشاب المعروف الشاعر، أحيانا يقول متهتك وكذا. فتركه. فمر معاوية على حلقة عظيمة، الناس كنفتي هذا الرجل، فيردون إليه بالأسئلة ويصدرون وقد أفتاهم. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالتفت معاوية إلى زوجته وقال: هذا والله الشرف، هذا والله الشرف. الشرف ليس هذا التفاخر وهذا الغزل، هذا هو الشرف، هذا هو الشرف. ولذلك من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فليذهب إلى عالم من العلماء، يرده الناس عطشا فيخرجون وقد ارتووا من علمه. هذا يسأله في الطهارة، وهذا يسأله في الطلاق، وهذا يسأله في الزكاة، وهذا يسأله في المعاملات، وهذا يسأله كذا، يردون عطشا ويصدرون وقد ارتووا من علم هذا العالم. هذا هو الشرف، وربي شرف العلم. كذلك إخواني وأخواتي، العلم أيضا من فضائله أن العالم، أن العالم دائما من أكثر الناس ذكرا لله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي شغله الشاغل والذي وقته الدائم في طلب العلم هو يقرأ آية وحديث فيذكر الله هنا، ويقرأ ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا. ولأجل هذا تجد أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وعز وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم. شوف الآن الذين يحضرون حلقات العلم كيف يكثرون من ذكر الله جل وعلا ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يكفيك أنه شيء عظيم، ولا يخفاكم فضل ذكر الله. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر الإيمان، وعبادة من العبادات، وقربة من القربات. فأنت تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بهذا فضلا وشرف. الأمر الآخر أن مجالس العلماء مجالس رحمة ومغفرة وسكينة، أبدا. هذه مجالس العلماء، مجالس أهل العلم مجالس رحمة ومغفرة وسكينة. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانظر إلى مجالس العلماء تجد أن مجالس العلماء فيها هذا الأمر، أبدا، ليس هناك أعظم من صدقة العلم، وإن كان بعض العلماء أخذ بظاهر الآية على أن المقصود صدقة المال، لكن صدقة العلم أفضل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهل هناك أعظم من العلم معروفا وإصلاحا؟ ليس هناك أعظم من العلم معروفا وإصلاحا. أمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك ملائكة سياحون فضلا، يعني مهمة هؤلاء الملائكة كما لا يخفى عليكم، الملائكة لهم وظائف، هؤلاء يتتبعون حلق العلم، يتتبعون حلق العلم، دروس العلم، حتى إذا حضروا حفوهم بأجنحتهم فيذهبون إلى ربهم جل وعلا وهو أعلم، يقول أين كنتم؟ قالوا كنا عند عباد لك، ويذكرون الحديث المشهور المعروف، مشهور صحة طبعا، فيذكرون لربهم جل وعلا ما شاء. الشاهد أين؟ قالوا، يقول جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم وأدخلتهم جنتي، قد غفرت لهم مجالس مغفرة وأدخلتهم جنتي. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم عبد من عبيدك ما جاء لي، يعني طلب العلم ما جاء للعلم ولا للذكر، فماذا يقول الله جل وعلا؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، مجلس رحمة، من حضره ولو لغير نية العلم نالته رحمة الله جل وعلا بفضله سبحانه وتعالى. هم القوم لا يشقى بهم جليسه، لا يشقى بهم جليسه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ومن في السماء، وفي لفظ ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء ليستغفرون لمعلم الناس الخير، ليستغفرون لمعلم الناس الخير، يقولون اللهم اغفر، يعني الملائكة وعباد الله الصالحين الذين في الأرض سواء من الإنس ومن غير الإنس، حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليستغفرون لمعلم الناس الخير. لماذا؟ لأن معلم الناس الخير، لأن معلم الناس الخير في واقع الأمر، لأن معلم الناس الخير بركة هذا العلم الذي يعلمه يعود مصلحته حتى على البهائم، حتى على البهائم تعود المصلحة، مصلحة العلم حتى على البهائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحره، ليستغفرون لمعلم الناس الخير. أمر آخر، السؤال الذي جوابه معروف عند كل أحد، من أحسن قولا في هذه الدنيا؟ أحسن قولا هو الذي يقول قال الله قال رسول. ولذلك قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد، الجواب لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر الآخر، أن حاجة الناس إلى العلماء حاجة في مرتبة الضرورة، وليس المسألة سهلة. ولذلك إذا خلت البلاد من العلماء فهذا مؤذن بشر عريض وبفساد مستطير، نسأل الله العافية والسلام. فالناس إذا انقطعوا عن الشراب وعن الطعام انقطعوا عن الدنيا، لكن إن انقطعوا عن الوحي انقطعوا عن الدنيا والآخرة، فيعيشون في الدنيا عيشة البهائم، وفي الآخرة والعياذ بالله الخسران المبين، الخسران المبين. لأجل هذا حاجة الناس إلى أهل العلم حاجة عظيم. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم؟ لحاجة الناس إلى العلماء. فضل العالم على العابد مثل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الصحابة. لاحظتم الفرق الكبير؟ والعلماء العالم فضله على الناس فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. تعلمون القمر إذا أبدر تختفي بقية الكواكب، ما تراها إلا بصعوبة، ما تراها إلا بصعوبة. كذلك العالم، العالم فضله على الناس مثل هذا القمر ليلة البدر حينما يطمس بنوره جميع الكواكب، ففضله عظيم. لماذا؟ لحاجة الناس إلى العلم. أعتقد بأن الإخوة الفضلاء قالوا بأن الفترة هذه انتهت، تستعدون للصلاة إن شاء الله بعد صلاة المغرب نعود للفترة الثانية من هذه الدورة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.